أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل محمد. فد مطلب مرتبط ببحث سابق عن نسيت استشفت الأوراق ذكرته قبل أن نستأنف من حيث انتهينا. مطلب يرتبط بقرينة السياق لا تخطروه. كان الكلام في أن اسم الموصول في حديث الرفع هل يراد به الموضوع الخارجي أو يراد به التكليف؟ فهنا قيل بأن مقتضى وحدة السياق أن يكون المراد به شنو؟ الموضوع الخارجي، لأن معظم الفقرات يراد باسم الموصول موضوع الخارجي. نجي إلى فقرة ما لا يعلمون، إذا قلنا المراد به التكليف راح تختل وحدة السياق. إيش مو هكذا قيل؟ إحنا اللي قلناها قلنا بأنه الذي يوجب يضر بوحدة السياق هو اختلاف المراد الاستعمالي، هذا هو الذي يضر بوحدة السياق دون اختلاف المراد الجدي التصديقي. الذي يضر بوحدة السياق هو اختلاف المراد الاستعمالي، وقلنا هذا الشيء أن المراد الاستعمالي لاسم الموصول لا يختلف، ماكو اختلاف في المراد الاستعمالي، لأن اسم الموصول مستعمل في جميع الفقرات في معنى هي مفهوم الشيء المبهم في معناه، والصلة ما التامت يجب أن يكون استعماله استعمال مجازي، يبقى هو مستعمل في معنى، فما استعمل في معنى في الفقرة الأولى والفقرة الثانية والفقرة الثالثة، فما اختلاف في المراد الاستعمالي من اسم الموصول فلا تختل قضية وحدة السياق. حتى إذا قلنا أن المراد الجدي بفقرة ما لا يعلمون هو شنو؟ هو التكليف. حتى إذا قلنا أن المراد الجدي التصديقي بفقرة ما لا يعلمون هو التكليف، لكن المراد الاستعمالي واحد في اسم الموصول في جميع الفقرات، فلا تختل وحدة السياق عندما نقول أن المراد باسم الموصول في فقرة ما اضطر إليه هو الموضوع، والمراد باسم الموصول في فقرة ما لا يعلمون هو شنو؟ هو التكليف. لأن هذا ناظر المراد الجدي التصديقي، والاختلاف بهذا الشكل لا يضر بوحدة السياق. هذا اللي نقول. وقلنا أن الذي يضر بوحدة السياق واختلاف المراد الاستعمالي لاسم الموصول في الفقرات التسعة وهو واحد فيها مراد الاستعمالي وليس مختلفا، وهو عبارة عن مفهوم الشيء الذي هو معناه الحقيقي، ولا يصح أن يقال أنه استعمل في غير ما وضع له مجازا حتى يتعدد المراد الاستعمالي فيكون في فقرة ما اضطر إلى الشيء بقيد الاضطرار، وفي فقرة ما استكره عليه والشيء بقيد الإكراه، وهكذا. لا، هذا غير صحيح، وذلك لأن القرينة على التقييد هي صلة الموصول، وهي إنما توجب أن يكون المراد الجدي من اسم الموصول هو المقيد، يعني فيما اضطر إليه هو الشيء المقيد بالاضطرار، ما استكره عليه هو الشيء المقيد بماذا؟ بالإكراه، وهكذا. إن هذا على مستوى المراد الجدي، لأن القرينة على التقييد هي صلة الموصول، إنما توجب أن يكون المراد الجدي من اسم الموصول هو المقيد للمراد الاستعمالي من. ولذا اتفقوا على عدم التجوز في أعتق رقب مؤمنا، أعتق رقب مؤمنا، اتفقوا على عدم تجوز. القرينة موجودة مؤمنة، يعني مو معنى أن رقب استعمل في المقيد، رقب استعمل في معنى مطلق الرقب، ما مستعملة مجازا، لكن نفهم التقييد من تعدد الدال والمدلول كما يسمون. ولذا اتفقوا على عدم التجاوز في أعتق رقبة مؤمنة، ولا في الرجل في قولك أكرم الرجل العادل، ولا في العام في قولك أكرم العلماء عند الفاسقين. عام مستعمل في معنى سهل، ندخل في التفاصيل اللي قد نختلف بها. بالنسبة إلى محل الكلام، اسم الموصول ما استعمل فيه المراد الاستعمالي منه واحد في جميع الفقرات، فلا تختل وحدة السياق لأن قرينة وحدة السياق، إنما تختل إذا اختلف المراد الاستعمالي. هذا شيء يرتبط بالبحث السابق. نجي إلى محل الكلام، الطريق الثاني لإثبات وجود الملاك بالرغم من ارتفاع التكليف. الطريق الأول كان هو التمسك بقرينة الامتناع، الطريق الثاني هو التمسك بكلمة الرافع، لأن الرافع يراد به النفي بعد الوجود، النفي بعد الوجود، فلا بد هكذا قالوا، لا بد من افتراض نحو وجود للحكم المرفوع، وهو الوجود شنو الاقتضائي ملاكي. هذا ليش يقولوا ان الوجود الحقيقي للحكم المرفوع ماكو؟ ليش ما تقدم من ان الحكم المرفوع مرفوع شنو اساسان، مو انه وجد ثم شنو ثم ارتفع. الان نريد نقول شيء موجود يريد رفعه يرفعه، فلا بد أن يكون هذا الوجود هو الوجود شنو الملاكي للحكم، الوجود الاقتضائي للحكم، فيصدق الرفع ويكون هذا هو المصحح شنو للصدق واستعمال الرفع في محل الكلام بعد الفراغ عن أنه أن المرفوع ليس هو الوجود الحقيقي للحكم. ليش؟ الوجود الحقيقي للحكم ليس له وجود من البداية في موارد الاضطرار والإقرار وما لا يطيقون، وهكذا في بقية الفقرات. هذا قلنا أجيب عنه بهذا الجواب، بأنه القضية ما منحصرة بماذا، ما منحصرة بافتراض ماذا، بافتراض الوجود الملاكي الاقتضائي للحكم، بل من الممكن أن نصحح استعمال الرافع في الحديث الشريف بقطع النظر عن افتراض الوجود الملاكي الاقتضائي من للحكم. أقول ماكو وجود اقتضائي ملاكي، شلون يصح الرافع نسبة الرافع؟ يقول إما أن يصحح هذا على أساس ماذا، على أساس أن المرفوع هو الحكم عند الأمم السابقة، فيصدق الرافع كان ثابت حكم في الشريعة رفعته، فالرافع حقيقي من دون أن نستكشف وجود الملاك، هاي واحد. وإما أن نقول بلحاظ أول الشريعة بأن نفترض أن هاي الأحكام المرفوعة هي كانت ثابتة في بداية الشريعة، يعني الفعل الحرام الذي يضطر المكلف إلى ارتكابه كان حراما في بداية الشريعة، هذا معنى الأول يقول كان حراما وين في الشرائع السابقة مثلا كمثال، الثاني يقول لا هذا كان حراما في بداية الشريعة، فإذا الحرمة ثابتة فالرافع رفع حقيقي، يصدق الرافع ويستعمل الرافع بشكل صحيح، وبعد ما يجي الإشكال لأن الحكم كان ثابتا في بداية الشريعة. اثنين، الثالث اللي طرحناه في الدرس السابق هو هذا، أن يكون المقصود هو الثبوت بلحاظ الأدلة، ثبوت الحكم بلحاظ الأدلة، بمعنى أنه هناك مطلقات تدل على ثبوت الحكم مطلقا لولا الرافع، لولا الرافع وخر الرافع أكل مطلقات تقتضي ثبوت هذه الأحكام مطلقا، يعني في حال الاضطرار وفي غير في حال الإقرار وفي غير حال الإقرار مطلقا هذا الحكم شنو ثابت، الخمر حرام مطلقا حرام سواء اضطر إليه المكلف أو شنو أو لم يضطر، فإذن هذا الحكم حتى في مورد الاضطرار له ثبوت، لكن وين؟ بلحاظ الإطلاق، إطلاق الأدلة، إطلاق الدليل ذاك الحكم. فالشارع من يجي ويرفعه نقدر نصحح هذا الرواب، نقول أن هذا استعمال حقيقي للرواب. ليش؟ لأن المرفوع له ثبوت، لكن بلحاظ شنو؟ بلحاظ إطلاق الأدلة. هذا الأمر الثالث. ومن هنا يقال بأن القضية متى انحصر بماذا؟ يعني تصحيح استعمال الرافع في الحديث لا ينحصر وجهه بافتراض ماذا؟ أن المرفوع هو الوجود الملاكي لافتضائي المن للحكم، حتى نستكشف بقاء الملاك وجود المقتضي، وبالتالي نصحح ماذا؟ نصحح الوضوء في المثال السابق. بل يمكن أن يكون يصح استعمال الرف في الحديث على أساس آخر كما ذكرنا. هذا الجواب، هذا الجواب قلنا بأنه قد يناقش فيه، يناقش فيه بهذا الشكل. صحيح أن الاحتمالات أربعة، احتمالات أربعة، ثلاثة اللي أبرزهن المجيب، واحد هو أصل الاستدلال مبني عليه، وهو أن يكون الرف بلحاظ الوجود الملاكي، الوجود الاقتضائي من بالحكم. لكن بالإمكان إحنا أن ننفي هاي الاحتمالات الثلاثة اللي أبرز المجيب، نقيم البرهان على ماذا؟ على أنها منفية، استبعدها هاي الاحتمالات الثلاثة، حينئذ يتعين ماذا؟ الاحتمال الأول، وهو أن الرفع على أساس الوجود الملاكي الاقتضائي للحكم. شلون نستبعد هاي الاحتمالات الثلاثة اللي أبرزها المجيب؟ بالنسبة للاحتمال ماذا الأول أو الثاني، أنه هذا الحكم ثابت في بداية الشريعة، هذا قلنا ما محتمل، ما محتمل أن يكون الحكم ثابت شنو في بداية الشريعة. يعني أن شرب الخمر حتى مع الإضطرار مع الإكراه هذا حرام في بداية الشريعة، بعد ذلك ارتفعت شنو الحرمة، هذا ما محتمل أصلا، هذا غير محتمل أن يكون الحرمة ثابتة في موارد الاضطرار والإكراه والخطأ والنسيان، وهكذا سائر الفقرات الأخرى الموجودة من الآن موجودة في هذه خصوصا يعني هذه اللي تصل الى يعني المراتب الشديده لهذه العناوين، المراتب الشديده الاضطرار قد يوصل الانسان الى حد العجز عن الاتيان بالفعل او عن الامتناع عن الفعل، يوصلوا الى حد العجز، يصبح عاجز عن الاتيان بالفعل او عن الامتناع بالفعل. اختلاف الاضطرار شلون يصير؟ يعني هو مجبور على أن يأتي بهذا الشيء، مجبور على أن يفعل هذا الحرام، وحتى في هذا نقول بأنه الحرمة تبقى والحرمة موجودة في بداية الشريعة ثم بعد ذلك رفع. شو الفرق بين بداية الشريعة وبين مراحل ما بعد ذلك؟ يعني هذا احتمال موارد إطلاقا، ليس احتمال عقلائي أن نقول بأن هذه الأحكام ثابتة في بداية الشريعة. وأما أنها احتمالنا ثابتة في الشرائع السابقة هم نفس الكلام، نقوله هم نفس الكلام، من احتمل بأن هذه الأحكام ثابتة للمضطر، يعني المضطر مع ذلك المضطر إلى شرب الخمر يقول لا يحرم عليك شرب الخمر، المكره على شرب الخمر يقول لا يحرم عليك شنو شرب الخمر. هذا أهم شيء من احتمل، من احتمل ثبوته فيما ذا في الشرائع السابقة، وخصوصا المراتب الشديدة من هذه العناوين الموجبة لتحقق العجز الكامل، عاجز هذا، عاجز عن الاتيان بالفعل أو عاجز عن ترك الفعل على اختلاف الموارد. على كلا التقدير ما احتمال بقاء هذه الأحكام كالحرمة وغير الحرمة. خصوصا أن المراتب الشديدة بهذه العناوين العقل يجي يدخل ينفي الحكم. شلون العقل ينفي هذه الأحكام في المراتب الشديدة؟ طبعا مو المراتب العادية، الاضطراب قد يكون مرتبة خفيفة ما يوقع الإنسان في العجز، لكن المراتب الشديدة العقل يحكم بانتفاء الحكم. شلون حين ثبت الحكم في الشرائع السابقة أو في بداية الشريعة مع أن العقل شنو ينفي هذا الحكم ويقول بأنه لا يمكن أن يكون هذا الحكم ثابت. نعم بعض الفقراء الفقرات ممكن أن يكون رفعها من مختصات هذه الأمة، ممكن فقرة ما لا يعلمون ممكن أن يكون رفع فقرة ما لا يعلمون من مختصات هذه الأمة، بمعنى أنه رفعها بلحاظ الأمم السابقة ما كان موجود، يعني كانت الأحكام مترتبة في حال الجاهل، لكن بالنسبة إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذه رفع عنها هذا الشيء من مختصاته، لكن مو كل الفقرات هكذا. كل الفقرات أكو حكم عقلي يقول باستحالة ثبوت هذا الحكم في تلك الموارد في المراتب الشديدة لهذه العناوين. كيف يمكن الجمع بين حكم العقل بانتفاء هذه الأحكام واستحالة ثبوتها وبين ماذا دعوة ثبوت هذه الأحكام في الشرائع السابقة أو في بداية الشريعة؟ يبقى ماذا؟ يبقى الاحتمال الثالث، وهو هذا أن يكون الثبوت بلحاظ إطلاق الأدلة، أدلة تلك الأحكام، فيصدق الرافع. لماذا؟ لأن الحرمة ثابتة بدليل الحرمة المطلق الذي يثبت الحرمة مطلقة في حال الإقرار وفي غير حال الإقرار، في حال الإقرار وفي غير حال الإقرار، فيكون الحرمة لها ثبوت بهذا النحو من الثبوت. الحرمة ثابتة باعتبار إطلاق الدليل، فالشارع من يجي يرفعها يرفعه أمرا شنو ثابتا، فيصح استعمال الرفع حينئذ بهذا الاعتبار. هذا اللي يدفعه الأمر الأول هو أنه يتوقف على افتراض الإطلاق في أدلة الأحكام، هو قاعد يثبت الوجود إطلاقي لهذه الأحكام، فلا بد من افتراض أن أدلة الأحكام شنو بيها إطلاق، يشمل حالة الإكراه حالة الاضطراب وحالة الآخر، فهو يتوقف على افتراض وجود إطلاق في أدلة الأحكام. وهذا ما نقدر نفترضه على الأقل بالنسبة إلى المراتب الشديدة من هذه العناوين. هاي المراتب اللي تتبلغ حد العجز، ليش ما نسلم وجود إطلاق في دليل الحكم لهاي المراتب من هذه العناوين؟ يعني كما قلنا أكو حكم عقلي، أكو حكم عقلي يحكم بماذا؟ بانتفاء هذه الأحكام في موارد هذه العناوين الواصلة إلى حد شن العجز، عاجز عن الإتيان بالفعل، شن معنى أنه يجب عليه الفعل؟ العقل يحكم بانتفاء هذه الأحكام عندما تكون هذه العناوين واصلة إلى حد مرتبة شديدة. من الواضح بأن الحكم العقلي يشكل قرينة متصلة بدليل الحكم يمنع من ماذا؟ من عقاد إطلاقه، يمنع من أن يكون هذا دليل الحكم مطلق وإطلاقه يشمل حتى هذه المرتبة التي ماذا؟ التي يحكم العقل بانتفاء الحكم فيها، فيكون قرينة متصلة بهذا الكلام يمنع من إطلاق دليل الحكم وشمول علما لهذه المراتب. أساسا هو أكو تشكيك في ماذا؟ في وجود إطلاق في دليل الحكم بعبارة أكثر وضوح، أنه صحيح الدليل يقول بأنه الخمر حرام وهذا مطلق، لكن أكو مقيد إله، هذا المقيد هو مقيد متصل، مقيد لب متصل مو لفظ متصل، وهو شنو؟ حكم العقل باستحالة ثبوت هذا الحكم، وهو الحرمة استحالة ثبوت هذا الحكم عندما يصل الأمر إلى حد العجز، يستحيل ثبوت هذا الحكم، هذا يكون مقيد لهذا الدليل ومانع من إطلاقه. فإذا لا إطلاق في هذه الأدلة، في أدلة الحكم، بحيث يشمل هذه المراتب على الأقل، هذه العناوين على الأقل بمراتبها الشديدة. هذا الإشكال الأول على هذا، أنه إطلاق ما موجود على الأقل بالنسبة إلى بعض مراتب هذه العناوين. الملاحظة الثانية هي أن الحديث ظاهر في أنه ناظر إلى مقام الثبوت لا إلى مقام الإثبات، ظاهر الحديث ناظر إلى مقام الثبوت وناظر إلى مقام الإثبات. الرفع الذي يستفاد من الحديث هو الرفع بلحاظ مقام الثبوت لا بلحاظ مقام الإثبات، وإلا هاي القديمة، وإلا يكون الرفع منوطا بوجود الدليل على شنو؟ على هذا الحكم. الرفع الشرعي يكون منوط بمن؟ بوجود دليل، إذا أكو دليل أكو رفع، ما أكو دليل شنو؟ ما أكو رفع. هذا معنى، هذا خلاف ظاهر الحديث، خلاف ظاهر الحديث رفع عن أمتي كذا وكذا، هذا الحديث ظاهر في أنه ناظر إلى عالم الثبوت، هو الرفع بلحاظ عالم ثبوت ما له علاقة بمقام الإثبات والدلالة. أكو دليل أكو رفع، ما أكو دليل شنو؟ أكو رفع. هذا خلاف ظاهر الدليل فلا يمكن المصير إليه. فإذا فين هاي الاحتمالات الثلاثة؟ بهذا البيان يتعين الاحتمال الأول اللي ذكر في الاستدلال، اللي يقول بماذا؟ بأن تصحيح استعمال الرفع في الحديث ينحصر وجهه بيش؟ بأن نقول بأن الحكم المرفوع له وجود شنو؟ ملاكي اقتضائي، وبالتالي نستطيع أن نقول بأن الملاك موجود لهذا الحكم وين ارتفع الحكم، الملاك موجود، وعلى هذا الأساس يمكن تصحيح ماذا؟ الوضوء في المثال السابق. هذا اللي يمكن أن يقال، لكن بالرغم من هذا يعني هاي القضية مو كل شيء يعني في النفس منها شيء، لأنه إحنا ما ثبتنا هذا بدليل، ما ثبتنا بدليل، وإنما قلنا بأنه تصحيح استعمال الرأ إما أن يكون بهذا الطريق أو هذا الطريق، أربع طرق ذكر. فإذا فين ثلاث طرق يتعين شنو؟ الرأ. لعله هناك شنو؟ هناك وجه آخر لتصحيح استعمال الرفع في الحديث الشريف من دون افتراضي أي مسألة الوجود الاقتضائي أو الوجود شنو؟ واضح اللي أقوله، يعني ثبتنا هذا بنفي ماذا؟ الاحتمالات الثلاثة الأخرى. خوعنا اللي خطر في ذهننا أربع احتمالات، الفين ثلاثة يتعين شنو؟ يتعين هذا الرفع، لكن يبقى احتمال أن يكون هناك وجه مصحح لاستعمال الرفع في الحديث الشريف من دون افتراض مسألة الوجود الملاكي الاقتضائي المن للحكم. الجهة الثالثة في فقه الحديث، كان الكلام في فقه الحديث وقلنا بأنه الكلام يقع في جهات، الجهة الثالثة هي في شمول الحديث الشريف الآثار المقيدة بتلك العناوين. أكو عندنا آثار وأحكام شرعية مقيدة بهذه العناوين، هو الدليل يقول بأنه الدية تجب في القتل شنو خطأ، هي مقيدة، هذا الحكم الدية مقيدة بماذا؟ بوجود هذا العنوان، القتل الخطأ فيه الدية، تجب سجدة الساهو في ماذا؟ في الساهو، إذا جاء بالفعل سهوا تجب سجدة الساهو، هذا حكم أثر وجوب سجدة الساهو، لكن هذا الحكم موضوع مقيد بماذا؟ بالساهو. فالكلام يقع أن حديث الرافع هل يشمل هذه الأحكام المقيدة بواحد من هذه العناوين أو لا يشملها؟ واضح يشملها، يعني شنو يشملها؟ يشملها يعني أن الحديث الرافع كما يرفع الأحكام الأخرى إذا صدقت واحد من هذه العناوين، كذلك يرفع وجوب الدية عند القتل شنو؟ هذا معنى يرفع وجوب الدية، يرفع وجوب سجدتي السهو عند شنو؟ عند السهو في مورد معين، هذا معنى يشمل أو لا؟ هذا محل الكلام. الأحكام والآثار التي تترتب على الشيء يمكن تصورها بأنحاء ثلاثة. النحو الأول، أن نفترض أن هذا الحكم أو الأثر يترتب على الشيء بعنوانه الأولي، بعنوان الأول لا، هاي العناوين ليست مأخوذة فيه لا وجودا ولا شنو ولا عدما، لا ترتب الأثر على الشيء مقيد بوجود واحد من هاي العناوين ولا مقيد شنو بعدم واحد من هذه العناوين، هذا الفرد الأول. كما كنا نمثل مسألة شرب الخمر، الحرمة ثابتة لشرب الخمر بعنوانه الأول، للحرمة ثابتة له بشرط وجود واحد هذه العناوين ولا ثابتة له بشرط عدم وجود واحد من هذه العناوين، وإنما الحكم ثابت والأثر ثابت للشيء بعنوانه الأول، هذا الأول. نحو الثاني اللي يمكن تصوره هو أن تكون هذه الأحكام والآثار ثابتة للشيء لكن مقيدا بعدم طرو واحد من هذه العناوين، فمقيد بعدم من قبل وجوب الكفارة، وجوب الكفارة مقيد بماذا؟ مقيد بأن يصدر أفطر الإفطار شنو؟ عن خطأ أو نسيان، أن لا يصدر عن خطأ أو نسيان، يعني بعبارة أخرى مترتب الكفارة على الإفطار شنو قولوا يعني عمدي، يعني على الإفطار المقيد بعدم كونه خطأ وعدم كونه شنو عن نسيان وأمثال الأمور، إنما لابد أن يكون شنو عمدا، هذا معنى مقيد بعدم واحد من هذه العناوين، وجوب الكفارة مقيد بعدم الأثر يترتب على الشيء لكن مقيدا بعدم واحد من هذه العناوين. النحو الثالث اللي يمكن تصوره أن يكون الأثر مترتب على الفعل لكن مقيد بواحد من هذه العناوين، كما مثلنا مثال الدية لا تترتب على القاتل إلا إذا كان مقيدا بماذا؟ بأن يكون شنو؟ خطائيا، أما إذا كان عمدا ما كدية، مبدئيا الأصل ما كدية وإنما كقصاص، قد يتنازل ولي الدم فيقبل بالدية مثل أخرى، لكن أساسا الواجب هو شنو؟ المترتب هو القصاص. إذن الدية تترتب على من؟ تترتب على العمد، على القاتل، بشرط أن يكون شنو؟ بشرط واحد من هذه عناوين اللي هو الخطأ مثلا. هذه في مقام الثبوت يمكن تصور أنها ثلاثة للآثار المترتبة على الشيء. لا إشكال ولا خلاف ولا كلام في شمول الحديث للنحو الأول، بل يعتبر النحو الأول هو القدر المتيقن من ماذا؟ من هذا الحديث. والمقصود به النحو الأول شنو؟ الآثار المترتبة على الشيء بعنوانه الأولي، لا هي مقيدة، يعني ترتبها مقيد بوجود واحد من هذه العناوين ولا بعدم واحد من هذه العناوين. القدر المتيقن من شمول الحديث الآن. فيقع الكلام في أنه حديث الرفع هل يرفع الحكم أو ما يرفع الحكم؟ لا إشكال في أنه متيقن منه أن يرفع هذه الأحكام المترتبة على الفعل بعناوين بعنوانه الأولي. كما أنه لا ينبغي الإشكال أو لم يقع الإشكال ولا الخلاف في عدم شمول الحديث القسم الثاني. شنو هو القسم الثاني؟ أحاديث اللي تترتب على الفعل، آثار اللي تترتب على الفعل مقيدا بعدم واحد من هذه شنو؟ أنا مقيد بعدم طروح واحد من هذه العناوين اللي مثلنا للبيش مسألة وجوب الكفارة، فإن ترتب وجوب الكفارة على الإفطار مشروط بأن لا يقع شنو؟ خطأ، لا يقع عن شنو؟ عن نسيان. ماكو كفارة إذا وقع عن خطأ أو عن نسيان، وإنما ترتب الكفارة إذا وقع الإفطار شنو؟ عن عمد. هذا لا خلاف بينهم في أنه لا يشمله حديث الرافع. واضح هذا، لأنه بمجرد طرق هذا العنوان، بمجرد أن يقرأ هذا العنوان، عنوان شنو؟ عنوان الخطأ أو عنوان النسيان، حينئذ يرتفع الموضوع وينتفي الحكم قهراً. فما بدا للرب، هو بمجرد أن يصدر منه الإفطار عن خطأ خلص، ما يبقى موضوع لوجوب الكفارة. يعني وجوب الكفارة موضوع شنو؟ الإفطار لا عن خطأ، إفطار عمدا يعني. فإذا وقع خطأ قرأ هذا العنوان، حتى نجي نقول أن الحديث يشمل أو لا، شو وقت عندما يقرأ هذا العنوان حتى بهاي العناوين إحنا نقول أن شرب الخمر عندما يصدر عن الضرارين يشمل الحديث أو لا؟ نقول يشمل في محل كلامه، بمجرد أن نفتر الطرق واحد من هذه العناوين يرتفع موضوع الحكم، ويرتفع الحكم شنو؟ بارتفاع موضوعه قهرا. ما له معنى بعد نجي نبحث أنه حديث الرفع يرفع هذا الحكم أو شنو أو لا. بعبارة أخرى أن الحديث أن حديث الرفع يرفع هذا الحكم أو لا، هذا لا يكون إلا بعد فرض تحقق واحد من هذه العناوين. وتحقق واحد من هذه العناوين في هذا القسم هو ملازم لمن؟ لارتفاع الحكم، لارتفاع موضوعه. فلذا لا معنى للحديث أن حديث الرفع يشمله أو ما يشمله، بل الحكم يرتفع قطعا بطرو هذا العنوان. ولذا هذا خارج عن محل الكلام أيضا، يعني لا إشكال في عدم جريان الحديث فيه، وإنما الكلام والإشكال في ياهو القسم الثالث، يعني الآثار المترتبة على الشيء بشرط طرو واحد من هذه العناوين. مثال مسألة الدية التي تجب عندما يكون القتل شنو؟ الخطأ، القتل الخطأي. فالكلام يقع أنه مشمول بهذا الحديث أو لا. زين، مثلا إذا سهى عن صلاته أو قتل خطأ، فهل يجري الحديث ويقتضي نفي وجوب سجدتي السهو ونفي وجوب الدية في القتل الخطأ، بحيث إذا كان الحديث يقتضي نفيها إلى آثار، يعني يجري في هذا القسم، بحيث لو دل دليل على وجوبهما، يعني وجوب سجدتي السهو ووجوب الدية في القتل الخطائي، كان الحديث معارضا له. وإن كنا بالنتيجة نقدم ذاك الدليل عليهما على حديث الرافع، ولو على أساس شنو الأخصية بلا أشكال، لكن يكون معارض أيضا، يكون منافي لحديث الرافع الوقت، لأنه حديث الرافع شنو يقتضي نفي وجوب الدية، بينما ذاك الدليل يقول تجب شنو الدية، فيكون بينهما منافات. وإن كنا كما قلنا صحيح نقدم بالنتيجة الدليل على حديث الرافع الأخصية، هل هذا أو لا؟ يأتي الكلام إن شاء الله. وصلى الله على محمد.